الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 27 من دروس فتاوى أركان الإسلام فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. صلنا عند السؤال رقم 61، نامل من فضيلتكم بيان مسألة القدر، وهل أصل الفعل مقدر والكيفية يخير فيها الإنسان؟ مثال ذلك إذا قدر الله تعالى للعبد أن يبني مسجدا فإنه سيبني لا محالة، لكنه ترك بعقله الخيار في كيفية البناء. كذلك المعصية إذا قدرها الله فإن الإنسان سيفعلها لا محالة، لكن ترك لعقله كيفية تنفيذها. وخلاصة هذا الرأي أن الإنسان مخير في الكيفية التي ينفذ بها ما قدر عليه، فهل هذا صحيح؟ أجاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بقول: هذه المسألة، أي مسألة القدر، محل جدل بين البشر من قديم الزمان، لذلك انقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام: طرفين ووسط. أما طرفان وهما الغاليان، فأحدهما نظر إلى عموم قدر الله فعمي عن اختيار العبد، وقال إنه مجبر على أفعاله وليس له فيها اختيار، وهذا عند أهل العلم يسمون بالجبرية أو القدرية الغلاة. فسقوط الإنسان من السقف بالريح ونحوها كنزوله منه مختارا من الدرج. وأما الطرف الثاني فنظر إلى أن العبد فاعل تارك باختياره، فعمي عن قدر الله وقال إن العبد مستقل بأفعاله ولا تعلق لقدر الله تعالى فيها، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالقدرية النفاة. وأما الوسط فأبصروا السببين ونظروا إلى عموم قدر الله تعالى وإلى اختيار العبد، فقالوا إن فعل العبد كائن بقدر الله تعالى وباختيار العبد، وأنه يعلم بالضرورة الفرق بين سقوط الإنسان من السقف بالريح ونحوه ونزوله منه مختارا من الدرج، فأول من فعله بغير اختياره والثاني باختياره، والكل منهما واقع بقضاء الله تعالى وقدره، لا يقع في ملكه ما لا يريد، لكن ما وقع باختيار العبد فهو مناط التكليف ولا حجة له بالقدر في مخالفة ما كلف به من أوامر أو نواهي، وذلك لأنه لا يقدم على المخالفة حين يقدم عليها وهو لا يعلم ما قدر الله عليه، فيكون إقدام اختيار على المخالفة وسبب العقوبة سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة. لذلك لو أجبره مجبر على المخالفة لم يثبت عليه حكم المخالفة ولا يعاقب عليها لثبوت عذره حينئذ. وإذا كان الإنسان يدرك أن هروبه من النار إلى موضع يأمن فيه منها يكون باختياره، وأن تقدمه إلى بيت جميل واسع طيب المسكن ليسكنه يكون باختياره أيضا، مع إيمانه أن هروبه وتقدمه المذكورين واقعان بقضاء الله تعالى وقدره، وأن بقاءه لتدركه النار وتأخره عن سكن البيت يعد تفريطا منه وإضاعة للفرصة يسحق اللوم عليه. فلماذا لا يدرك هذا بالنسبة لتفريطه بترك الأسباب المنجية له من نار الآخرة الموجبة لدخول الجنة إلى آخر الفتوى. والمقصود أن القدر هو سر الله تعالى المكتوم الذي أخبره الله تعالى عن العباد، وأن له مراتب: علم الله تعالى بالأشياء قبل وقوعها، كتابته لها قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ومشيئته فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة هي خلقه وإيجاده لما كتب، وأن الإنسان له مشيئة واختيار، وما تشاء، وأن مشيئته تابعة لمشيئة الله تعالى، وأن الإنسان مسير ومخير. مسير في الأمور الكونية التي لا يقدر على يعني ردها كالحياة وكالموت وكالمرض والسقم وغير ذلك، وأنه مخير في فعل الأسباب سواء أسباب شرعية، لأن الجنة تعالى هي مثوى المؤمنين والنار هي عقوبة العاصين، فمسير بفعل الأسباب التي تدخله الجنة، فعل الأوامر وترك النواهي، وكذلك النار يعني يدخلها إذا هو تهاون بما أمر الله تعالى أو وقع فيما حرم الله عز وجل. كما أنه يعني في أمور الدنيا مخير الإنسان، يختار الأشياء النافعة ويترك الأشياء الضارة، ويبذل أسباب ذلك. السؤال الثاني أو 60: هل للدعاء تأثير في تغيير ما كتب للإنسان قبل خلقه؟ جاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله بقوله: لا شك أن للدعاء تأثيرا في تغيير ما كتب، لكن هذا التغيير قد كتب أيضا بسبب الدعاء، فلا تظن أنك إذا دعوت الله تعالى فإنك تدعو بشيء غير مكتوب، بل الدعاء مكتوب وما يحصل به مكتوب. ولهذا نجد القارئ يقرأ على المريض فيشفى، وقصة السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا ضيوفا على قوم ولكنهم لم يضيفوهم، وقدر أن لدغت حية سيدهم فطلبوا من يقرأ عليه، فاشترط الصحابة أجرة على ذلك فأعطاهم قطيعا من الغنم، فذهب أحدهم فقرأ عليه الفاتحة وقام اللدغ كأنما نشط من عقال عن شفه كأنه بعير فك عقاله، فقد أثرت القراءة في شفاء المريض. فللدعاء تأثير لكنه ليس تغييرا للقدر، بل هو مكتوب بسبب، وكل شيء عند الله بقدر، كذلك جميع الأسباب التي لها تأثير في مسبباتها بإذن الله، فالأسباب مكتوبة والمسببات مكتوبة. يقال أن الإنسان له قدرين، إن فعل هو الشيء نجا بإذن الله، وإن لم يفعل الشيء يهلك، فإن دعا الله سبحانه وتعالى كان هذا الدعاء سبب لنجاته خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وإن هو لم يدعو الله تعالى فليقع عليه المكروه الذي أراد الله تعالى. فيقال أن كل كما قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، فيكتب للإنسان حالتين: إن هو فعل السبب أتاه الخير، وإن لم يفعل السبب أتاه ما خلاف هذا. فقد يدعو الإنسان يدعو الله تعالى فيكون هذا الدعاء سبب لنجاته من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وقد لا يدعو فيكون هذا السبب ترك للدعاء سبب لعذابه في عذاب في الدنيا أو عذابه في الآخرة. السؤال الأخير: هل الرزق لنا متعلق بالقدر؟ هل الرزق والزواج مكتوب في اللوح المحفوظ؟ أجاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله بقوله: كل شيء منذ خلق الله القلم إلى يوم القيامة فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنين في بطن أمه إذا مضى عليه 4 أشهر بعث الله إليه ملكا ينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. والرزق أيضا مكتوب مقدر بأسباب لا يزيد ولا ينقص، فمن الأسباب أن يعمل الإنسان لطلب الرزق، كما قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. من الأسباب أيضا صلة الرحم من بر الوالدين وصلة الأقارب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه ويسر له في أثره فليسر رحمه. فيكتب للإنسان قدرا، إن هو وصل رحمه مد الله في عمره ومد الله تعالى وأكثر الله له من رزقه، وإن هو لم يسر رحمه كسر الله في عمره. ونعم، وكذلك أصبح يعني رزقه أقل. ومن الأسباب تقوى الله عز وجل، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولا تقل إن الرزق مكتوب ومحدد ولن أفعل الأسباب التي توصل إليه، فإن هذا من العجز والكياسة والحزم فإن هذا من العجز والكياسة والحزم أن تسعى لرزقك ولما ينفعك في دينك ودنياك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. وكما أن الرزق مكتوب مقدر بأسباب، فكذلك الزواج مكتوب مقدر، وكتب لكل من الزوجين أن يكون زوج الآخر بعينه، الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 27 من دروس فتاوى أركان الإسلام فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. صلنا عند السؤال رقم 61، نامل من فضيلتكم بيان مسألة القدر، وهل أصل الفعل مقدر والكيفية يخير فيها الإنسان؟ مثال ذلك إذا قدر الله تعالى للعبد أن يبني مسجدا فإنه سيبني لا محالة، لكنه ترك بعقله الخيار في كيفية البناء. كذلك المعصية إذا قدرها الله فإن الإنسان سيفعلها لا محالة، لكن ترك لعقله كيفية تنفيذها. وخلاصة هذا الرأي أن الإنسان مخير في الكيفية التي ينفذ بها ما قدر عليه، فهل هذا صحيح؟ أجاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بقول: هذه المسألة أي مسألة القدر محل جدل بين البشر من قديم الزمان، لذلك انقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام: طرفين ووسط. أما طرفان وهما الغاليان، فأحدهما نظر إلى عموم قدر الله فعمي عن اختيار العبد وقال إنه مجبر على أفعاله وليس له فيها اختيار، وهذا عند أهل العلم يسمون بالجبرية أو القدرية الغلاة. فسقوط الإنسان من السقف بالريح ونحوها كنزوله منه مختارا من الدرج. وأما الطرف الثاني فنظر إلى أن العبد فاعل تارك باختياره فعمل عن قدر الله وقال: إن العبد مستقل بأفعاله ولا تعلق لقدر الله تعالى فيها. وهذا مجتمع عند أهل العلم بالقدرية النفاة. وأما الوسط فأبصروا السببين فنظروا إلى عموم قدر الله تعالى وإلى اختيار العبد فقالوا: إن فعل العبد كائن بقدر الله تعالى وباختيار العبد، وأنه يعلم بالضرورة الفرق بين سقوط الإنسان من السقف بالريح ونحوه ونزوله منه مختارا من الدرج، فأول من فعله بغير اختياره والثاني باختياره، والكل منهما واقع بقضاء الله تعالى وقدره، لا يقع في ملكه ما لا يريد، لكن ما وقع باختيار العبد فهو مناط التكليف ولا حجة له بالقدر في مخالفة ما كلف به من أوامر أو نواهي، وذلك لأنه لا يقدم على المخالفة حين يقدم عليها وهو لا يعلم ما قدر الله عليه، فيكون إقدام اختيار على المخالفة وسبب العقوبة سواء كانت في الدنيا أم في الآخرة. لذلك لو أجبره مجبر على المخالفة لم يثبت عليه حكم المخالفة ولا يعاقب عليها لثبوت عذره حينئذ. إذا قال الإنسان وإذا كان الإنسان يدرك أن هروبه من النار إلى موضع يأمن فيه منها يكون باختياره، وأن تقدمه إلى بيت جميل واسع طيب المسكن ليسكنه يكون باختياره أيضا، مع إيمانه أن هروبه وتقدمه المذكورين واقعان بقضاء الله تعالى وقدره، وأن بقاءه لتدركه النار وتأخره عن سكن البيت يعد تفريطا منه وإضاعة للفرصة يستحق اللوم عليه. فلماذا لا يدرك هذا بالنسبة لتفريطه بترك الأسباب المنجية له من نار الآخرة الموجبة لدخول الجنة إلى آخر الفتوى؟ والمقصود أن القدر هو سر الله تعالى المكتوم الذي أخبره الله تعالى عن العباد، وأن له مراتب: علم الله تعالى بالأشياء قبل وقوعها، كتابته لها قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ومشيئته فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. المرتبة الرابعة هي خلقه وإيجاده لما كتب، وأن الإنسان له مشيئة واختيار وما تشاء، وأن مشيئته تابعة لمشيئة الله تعالى، وأن الإنسان مسير ومخير. مسير في الأمور الكونية التي لا يقدر على يعني ردها كالحياة وكالموت وكالمرض والسقم وغير ذلك، وأنه مخير في فعل الأسباب سواء أسباب شرعية، لأن الجنة تعالى هي مثوى المؤمنين والنار هي عقوبة العاصين، فمسير بفعل الأسباب التي تدخله الجنة بفعل الأوامر وترك النواهي، وكذلك النار يعني يدخلها إذا هو تهاون بما أمر الله تعالى أو وقع فيما حرم الله عز وجل. كما أنه يعني في أمور الدنيا مخير الإنسان يختار الأشياء النافعة ويترك الأشياء الضارة ويبذل أسباب ذلك. السؤال الثاني أو 60: هل للدعاء تأثير في تغيير ما كتب للإنسان قبل خلقه؟ جاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقوله: لا شك أن للدعاء تأثيرا في تغيير ما كتب، لكن هذا التغيير قد كتب أيضا بسبب الدعاء، فلا تظن أنك إذا دعوت الله تعالى فإنك تدعو بشيء غير مكتوب، بل الدعاء مكتوب وما يحصل به مكتوب. ولهذا نجد القارئ يقرأ على المريض فيشفى، وقصة السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا ضيوفا على قوم ولكنهم لم يضيفوهم، وقدر أن لدغت حية سيدهم فطلبوا من يقرأ عليه، فاشترط الصحابة أجرة على ذلك فأعطاهم قطيعا من الغنم، فذهب أحدهم فقرأ عليه الفاتحة فقام اللدغ كأنما نشط من عقال عن شفه كأنه بعير فك عقاله، فقد أثرت القراءة في شفاء المريض. فللدعاء تأثير لكنه ليس تغييرا للقدر، بل هو مكتوب بسبب، وكل شيء عند الله بقدر، كذلك جميع الأسباب التي لها تأثير في مسبباتها بإذن الله، فالأسباب مكتوبة والمسببات مكتوبة. يقال أن الإنسان له قدرين، إن فعل هو الشيء نجا بإذن الله، وإن لم يفعل الشيء يهلك، فإن دعا الله سبحانه وتعالى كان هذا الدعاء سبب لنجاته خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وإن هو لم يدعو الله تعالى فليقع عليه المكروه الذي أراده الله تعالى. فيقال أن كل كما قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، فيكتب للإنسان حالتين: إن هو فعل السبب أتاه الخير، وإن لم يفعل السبب أتاه ما خلاف هذا. فقد يدعو الإنسان يدعو الله تعالى فيكون هذا الدعاء سبب لنجاته من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وقد لا يدعو فيكون هذا السبب ترك للدعاء سبب لعذابه في عذاب في الدنيا أو عذابه في الآخرة. السؤال الأخير: هل الرزق لنا متعلق بالقدر؟ هل الرزق والزواج مكتوب في اللوح المحفوظ؟ أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقوله: كل شيء منذ خلق الله القلم إلى يوم القيامة فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنين في بطن أمه إذا مضى عليه 4 أشهر بعث الله إليه ملكا ينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. والرزق أيضا مكتوب مقدر بأسباب لا يزيد ولا ينقص، فمن الأسباب أن يعمل الإنسان لطلب الرزق، كما قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. من الأسباب أيضا صلة الرحم من بر الوالدين، صلة الأقارب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه ويسر له في أثره فليسر رحمه. فيكتب للإنسان قدره، إن هو وصل رحمه مد الله في عمره وما أدى الله تعالى وأقدر الله له من رزقه، وإن هو لم يسر رحمه كسر الله في عمره. ونعم، وكذلك أصبح يعني رزقه أقل. ومن الأسباب تقوى الله عز وجل، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولا تقل إن الرزق مكتوب ومحدد ولن أفعل الأسباب التي توصل إليه، فإن هذا من العجز والكياسة والحزم فإن هذا من العجز والكياسة والحزم أن تسعى لرزقك ولما ينفعك في دينك ودنياك ودنياك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. وكما أن الرزق مكتوب مقدر بأسباب، فكذلك الزواج مكتوب مقدر، وكتب لكل من الزوجين أن يكون زوج الآخر بعينه، الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.